السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ونظرا لتعارض محاضرة وكلمة بين المغرب والعشاء، أجلنا الدرس المعتاد موطأ مالك إلى ما بعد العشاء كعادتنا إذا حصل هناك تعارض بعد المغرب. فينبغي للطلبة الحرص على حضور الدرس سواء تغير موعده أو كان بموعده، لأن الناس تبع للعلم وليس العلم تبع لهم، فهم يتبعونه. ولا يقول القائل إذا جاء العلم في وقت الذي أريد جئت فيه، والذي لا يريد لا أجيء فيه، وإذا تفرغت جئت العلم، وإذا انشغلت فلا أتفرغ أترك العلم. بل عليه أن يري الله من نفسه اهتمام بالعلم حتى يثبته الله، لا يجعل العلم في الساقة وآخر ما آخر اهتماماته يقول إذا قضيت أشغال يأتي، والله أنا بدع العشاء مرتبط، وينظر لارتباطه، وإذا به ليس عنده تلك الحاجة التي تمنع من سماع العلم، بل اللي هي يمكن تؤجل. فعلى المسلم أن لا يعارض العلم بأشياء مرجوحة، بل عليه أن يهتم بالعلم. فإذا علم الله منه اهتمام بالعلم وعمل به، والعمل به ثبته الله عند الموت. كم من زائغ عن سكرات الموت، كم من زائغ قبل أن يأتيه داعي الموت. فعلى المسلم أن يسمع الحديث كحديث موطأ مالك، وهو العلم النافع، ويعمل به، لأن الثمرة كما قال الرب وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا سمع الحديث وأطاع الرسول في طريقة طلاق امرأته، أطاع الرسول في طريقة العدة كيف تعتد امرأته إذا طلقها، أطاع الرسول في كيفية الصلاة. ولا يمكن يطيع الرسول من غير يطلب العلم المعرف بدين الرسول في صلاته في صومه. فحينئذ إذا فعل ما يعظ به من هذه الأحاديث التي يسمعها في صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي، حينئذ يثبته الله. أما أن يجعل العلم هكذا يقول إن صادف وقت أنا متفرغ لي أجلس له، أما إذا كنت والله مشغول ثم ينظر إلى شغلي ولا يجد ذات أهمية يقال لا أحضره ولا أهتم به، هذا ما يقوله في وظيفته. إذا خشي على راتبه فإنه يحضر كل يوم حتى لا يحسب عليه غياب وينتقص من راتبه. أما إذا ضعف إيمانه فهو الذي يقوله في أمر الآخرة، فإن العلم يصلح أمر الدنيا والآخرة، وهو أولى من الاهتمام بالرواتب والمال. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. كان الرجل من قديم يرحل الرحلة الطويلة الشهر والشهرين لسماع حديث واحد، حديث واحد، فكيف بمجمع تسمع فيه عدة أحاديث من كتب هي أفضل الكتب في الإسلام كصحيح البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والموطأ ومسلم أحمد، كيف يعرض عنها العبد؟ فإن مظنة الإعراض أو المعراض عنها مظنة أن يصاب العبد بشقاء وعقوبة إن كان يحتاج العلم الذي فيها، وتهاون به وبطر واحتقر ولم يجد شيئا يرفع رأسا به أو يعمل به أو يفرغ نفسه له، فلم يجده بذاك في نفسه، بل وجد الدنيا أعظم في نفسه. فحينئذ يخشى عليه أن يعرض الله عنه إذا رأى العلم فأعرض، كما قال النبي في رجل رأى حلقة علم وخرج من المسجد ولم يجلس في حلقة العلم، وأما الآخر فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. وقال في الذي جلس في حلقة العلم يستمع للذكر، وأما الآخر وسد الفرجة فقال فأوى إلى الله فآواه الله، أي أدخله الجنة. انظر فرق بين إنسان رأى حلقة العلم وخرج من المسجد للدنيا، وإنسان رأى حلقة علم وسد الفرجة، هذا سد الفرجة دخل الجنة، والآخر أعرض عنه، وما كان بين هذا وهذا إلا دقائق معدودة. هذا يجلس ليستفيد في مكان مريح يسمع العلم، وذاك ذهب إلى الدنيا لعله ملها من كثر ما يفعلها من شرب شاي من كلام مع أهله مل، ومع ذلك اعتاد على ذلك ولم يعتد العلم، فكان عدوه عادته فخرج إلى عادته مع أنه لا تطلبه هذه العادة، لكنه تعود على إعراض عن العلم، تعود على أخبار عن الدنيا، فحينئذ يكون من ثمرة السوء لهذه العادة أنه يعرض نفسه للهلاك في الدنيا والآخرة، إذ أن الجهل يهدم بيوت العز والكرم، إذ أن والعلم يرفع بيوتا لا عماد لها. فمن أراد الدنيا كما قال الشافعي أو غيره فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. فعلى المسلم أن لا يستهين بحلقات العلم فيقول في نفسه إن جاءت على غير موعدي لا أحضرها، وإن جاءت على الموعد الذي أريده أحضرها، فليحضر حتى لو ضرب المعلم موعدا آخر الليل ينام مبكرا ليستيقظ للعلم. فإذا رأى الله من عبدي هذا الاهتمام بالعلم وترك شهواته وملذاته للعلم رفع الله قدره، وإذا رأى استهانة عبده بالعلم ويقول هو في وقت فراغي فرغت جيته، ما فرغت ما أجيه، مع كوني لا يفعل ذلك في المال، يفرغ نفسه من أجل المال. فحينئذ نقول لك يا من كنت كذلك تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، فكن عبدا لله. مقتضى العبودية أن تتعرف على العلم الذي أنزل، الحلال والحرام، إذا طلقت الزوجة كم عدتها، إذا عشت في زمان صار فيه جهاد وصار فيه إماء، طلقت الأمة كيف تكون عدتها، إذا صليت ما هي شروط الصلاة، ما هي شروط الطهارة، ما هي كيف الركوع، كيف صفة الركوع، سجود السهو متى يكون قبل السلام متى يكون بعد السلام، تصحح مسارك للجنة. أما الجاهل الذي لا يعرف كل هذا ولا يسمع الحديث يتخبط كما تتخبط البقر، يأكل ما لا يحل له، يروث في مكان لا يحل له البقر، فكذلك هو يتخبط برأيه ولا يستقيم على دين ربه لأنه لا يعرف دينه ولم يطلب العلم، فكيف يعرف طريق الجنة؟ والنبي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له في طريق الجنة. فعلى من رأى من الناس أو من إخوانه تهاون أن يناديه ويعاتبه ويقول لماذا لم تحضر، لماذا لم تستفيد، لماذا هذا الإعراض، لماذا أن تشتغل أي شيء، تشتغل بما لا يفيد، يضرب لك موعد فتقول لا أحضر ذلك العلم إلا يكون على الموعد لكيفي أنا بهواي أنا، كلا فرغ نفسك لذلك الموعد الذي ضرب لك وأتيه ولو حبوا، فإن العلم لا يعدله شيء، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال لا شيء يعدل العلم يعني في العبادات لمن حسنت نيته، قال ينوي به رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره. والله يا إخواني كما جاء في الحديث لم يتحسر أهل الجنة على شيء إلا ساعة فتتهم لم يذكروا الله، وأعظم ما تذكر الله به أن تحضر حلقة علم تدرس فيها الفقه والعقيدة الصحيح، هذا أفضل ما يكون. نعم هذا أفضل ما يكون. البعض يضرب له موعد للنزهة يقول هيا تعال نسافر إلى بلد كذا نتمتع ونأكل المشوي، فيجد نشاط وخفة والله طيب، ويبذل وينفق آلاف من أجل هذه الرحلة، ثم يقال له عندك موعد بعد العشاء في موطأ مالك ألفه في 40 سنة الإمام مالك 40 سنة، فيقال الموعد للعلم بعد العشاء، لكن ترى يكلفك إيش يكلفني؟ يقول ترى الوقود غلي، أول كان المشوار هذا يكلفك 3.5 ريال، الآن ربما من بيتك لهنا 6 ريال، وإذا به نعم وإذا به يتثاقل. لا أقول من أجل الوقود، من أجل الهوى، فإنه اعتاد أن لا يحضر المجلس العلمي إلا إذا كان على هواه، لا يفرغ نفسه ولا يجاهد قلبه، هذا غلط. أما إذا غير برنامج الرحلة إلى النزهة نعم فيجد نشاط في مجاهدة نفسه، وغير أهم شيء الملذات، أهم شيء الشهوات عياذا بالله، فهذا عبد شقي، وإن كان في الصورة أنه سعيد عند الناس يرح كما شاء ويذهب، لكنه والله في داخله شقي بعد ما عرف الآخرة. قال النبي لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ورضحكتم قليلا وخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله، لكن الذي لا يعرف الآخرة تجده يتهاون بمواعيد العلم يستخف بها، إذا جاءت على مزاجه حضرها وإلا رماها وراء ظهره. إياك يا عبد الله تهاون بالعلم، العلم نزل من الله الذي خلق عينيك ولسانك وشفتيك، فعظمه حتى الرب يرفع قدرك ويبارك في تجارتك ويبارك في صحتك. أما أن تري الله من نفسك أن العلم إذا جاء بوقت فراغ يجيه، أما والله أنا عندي كذا وكذا في أشياء ما تستأهل، يقول إذا أغيب عنه. أول المعلم كلمتين يستفيد، يتقي إذا سمعه وحضر لآخر الدرس، مراتب في الجنة، كلما يسمع ويعمل يرتفع في الجنة، زاهد في هذه المرتبة، راح يتلذذ بيش كاسة شاي، يتسولف مع أهل بيته ويضع رجل على رجل ويتمتع متعة زائفة، 10 دقائق يجيه النوم وينام للعمل غد. بينما الذي حضر الحلقة وثبت إلى أن قال المعلم والحمد لله وختم الدرس، وسمع مسألتين في آخر الدرس ولم يمضي ولم يخرج، وإذا به يعمل ويتمتع بمراتب في الجنة عليا يتنعم بها أبد الآبدين مليارات السنين. انظر الفرق، 5 دقائق 10 دقائق ضرب فيها ما وعد، يتمتع بشاي مع أهله ومكسرات وإلى آخره، وعندنا تمشي وعندنا مدري إيش وعندنا سوق وما عندنا سوق يستطيع أجره، وجعله موعد وارتباط هو يستطيع التأجير، لكن الضعف والمرض اللي في قلبه نسأل الله العافية خلاه موعد ضخم وكذا يهرب من العلم. فحينئذ كم خسر هذا المسكين لو طلع على مرتبة في الجنة، فقيل هذا أثاثك، هذه غرفتك، هذه حريتك، لو أنك سمعت آخر مسألة قال المعلم في درس كذا وعملت بها لكن لم تحضر، فانظر الآن مرتبتك، وهذا أثاثك وهذه حريتك، يتحسر ولا لا؟ جدا، لأنه أبدا لا بديل، مع أن الوقت اللي تعم فيه في أكلة أو شيء تمضي على 5 دقائق سريعا، ثم ما يعقبها من شقاء الغفلة لأنه غفل فيها ما ذكر الله، فحينئذ تنقص مرتبته. وقد جاء بالحديث حسنه العلامة الألباني أوصحه وهو لا يتحسر أهل الجنة إذا دخلوها على شيء، ما يتحسر، نشوف نعيم ويرون الله ويرون سرور وفخامة وأثاث، أفخم الفنادق 7 نجوم ما رأوا مثله في الجنة، لكن يتحسرون على ساعة مضت عليهم في الدنيا ما ذكروا الله فيها. كان ممكن يذكر الله على السرير ينام يذكر الله، داعي يتصل بجواله لين جار النوم ونام، ما قال آية الكرسي، ما ضجع شق الأيمن، ما قام توضأ وقال ذكر قبل النوم، فيتحسر على هذه الساعة قبل النوم مثلا ما ذكر الكار النوم، نام كما تنام البهيمة. شفت القط كيف ينام عند كفر السيارة؟ يقعد كذا يسوي لين يجي للنوم، ثم ينبطح يمين يسار وكذا. فاربأ بنفسك، اقتدي بنبيك عند النوم كيف ينام، كان النبي إذا نام يذكر الكار النوم، نعم يضع يده تحت خده ويقول اللهم قني عذابك ومتابعة عبادك، آية الكرسي، الوضوء، وين هذا؟ نعم، إذا جاء البس القط إذا جاء يأكل وش يسوي؟ خلاص تزيل لعابه وينهش اللحمة من العظمة، لا بسملة ولا بعد ما يأكل الحمد لله. نعم، ولذلك قال بعض أهل العلم من طلب الحديث سيرى الناس حوله إذا ما عملوا بالحديث كأنهم بقر، لأن ما يعملوا بالحديث، البقرة تفعل ما تشتهي من غير أن تتقيد. كذلك الرجل طلب الحديث قرأ موطأ مالك وعرف كيف يذكر الله قبل النوم، عرف كيف يطلق امرأته، متى يطلقها، هل يطلقها ويحائط، ما عدته لو طلقها، مسائل علم يحتاجها لدخول الجنة. فإذا طلب الحديث وسمع موطأ مالك، سمع مسند أحمد، سمع الترمذي، سمع غيره من الأحاديث الصحيحة وعرف شرح العلماء عليها، فإنه حينئذ صحيح مسار الجنة ويرتفع عن البهائم. إذا جاء ينام يذكر للنوم، إذا جاء يأكل يقول بسم الله لا ينسى، إذا جاء يدخل البيت حتى لا يدخل الشيطان معاه يذكر الله، نعم إذا جاء ينام يذكر فعل النبي، يمسك بداخل الزارة ينفض فراشه ثم يذكر الذكر المناسب الذي جاء في السنة، فتكون حياته كلها هناء، نعم وراحة وجنة بالإخلاص والعمل بما كان عليه سيد الناس وأصحابه. وإلا فيؤتى من جهتين من أجل ذلك، يدخل في قلبه الشقاء بحسبهما، قلة الإخلاص والتعلق بالناس مثلا وترك رب الناس، والجهل يعمل بالإخلاص لكن جاهل. بعض المصلين كنت معه في مجلس بروفيسور كان يعني رأسا في أحد الجامعات الكبرى،
مسلم، فتذكرنا كيف النبي يصلي، الأحاديث روية كيفية صلاة النبي في صحيح البخاري عن ابن عمر كان النبي إذا كبر يرفع يديه أحدهم من كبير، وإذا ركع وإذا رفع، نظر هكذا في الأحاديث لعله مختر بالدنيا الذي عنده علم الميكانيكا علم الفيزياء النووية، قال ما أنا فأصلي كما اتفق. مسكين هذا الجهول. قال الله تعالى في كتابه إيش؟ يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ما عيرهم الله. نعم الله المستعان، مختر بما عرف من الفيزياء وعرف من الميكانيكا مسكين، وآخر نعم أشد خبثا منه وجهلا، يقول ويستوون هذول العلماء والدروس وفتاوى. شوف الناس الذين خدمونا نيوتن وارخميدس، شوف الضوء، شوف السيارة الميكانيكا الطيارة، هذول الناس. هذا المسكين ما عرف حقيقة العلم، هؤلاء انسمت بهم تكنولوجيتهم وأعمالهم، خسفت بهم خسفت بهم في الدركات السفلى من جهنم عقائدهم الفاسدة وكفرهم بالله. وهذا الذي تعيره من أهل الإسلام، نعم وما اخترع كذا وكذا، عقيد توحيد في قلبه وصلاته وصومه واتباعه للسنة، مهما انخفضت به أعماله الدنيوية ترتفع به عقيدته وتسمو به الذي تحتقر هذا، وسيكون ذلك الأول حطب لجهنم. إذا أنه ما شكر نعمة العقل، وإيش فعل الله به لما ما شكر نعمة العقل والذكاء؟ مثل اليابان أعطاهم الله بعضهم عقول كأنها مغناطيسية أو كهربائية، عجيب اختراعاتهم، فسمعوا بالإسلام لما ما قدروه وما شكروا الله وبطلوا، استخفوا بنعمة العقل أعطاهم إياها، بطلوا وما وحدوا الله. اليابان ملاحدة، انظر إلى السيل الجرار ومرور البحر بسرعة فائق، اختلعت العمائل والطيارات ورمتها في مكان واحد ومات منهم آلاف، عذاب الله شديد يا عباد الله. نعم، فعلى المسلم أن يعرف قيمة العلم، قيمة التوحيد، قيمة السنة، قيمة مجالس العلم، ولا يستخف بها ويجعلها أعظم ما يكون. وإذا تعارض عنده موعد مع العلم قدم موعد العلم. نعم، فإذا علم الله منه هذا الاهتمام جمع له أمر الدنيا والآخرة، كما في الحديث من أصبح وهمه الآخرة جمع الله إيش؟ نعم، شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أي والله، كان منهم أبو هريرة يصبح همه كيف يسمع الحديث، كيف يصحب الرسول، يجلس كان من أهل الصفة جنب حجرة النبي، جاء لبن من النبي شربه ولا جاع مع أهل ضيافة الإسلام، لكن حريص متى ما جاء فرصة دخل على الرسول يسمع منه الحديث، جاء فرصة جنب النبي والصحابة الحدقين حوله جلس معهم سمع الحديث، حتى قيل له يا أبو هريرة أكثر، وصار بعض الناس يعيره أو يشتد عليه إنك أكثر، قال لها معشر الأنصار نعم المهاجرين أشغلكم من أنتم الصف بالأسواق، وأنتم معشر الأنصار أعمالكم، وأنا كنت ألزم النبي لشبع بطني فسمعت ما لم تسمعوا أنتم. نعم، فسمعت ما لم تسمعوا، فكن كأبي هريرة حريص على السماع، حتى أن يعني روى له بقي بن مخلد 5000 حديث، أروى الصحابة وصحب النبي 4 سنين من همة عالية، كان يسمع النبي من كل نبي كل شهادة ويحفظها، والنبي دعا له بالحفظ اللهم صل عليه، فلم يترك شهادة وارد لحفظها من النبي. شوف 4 سنين وكان أروى الصحابة الحديث. البركة ليس في كثرة المدة، فيما يبارك الله لك في العام، فقد تتعلم عند أستاذ 3 أعوام أو عام واحد وتحصل من العلم بفضل ما يفتح الله لك البركة كما لو جلست عند نفس الأستاذ 10 سنين، فالبركة من الله. فالله بارك في زمزم مثلا، فلا يزال يبارك مبارك، فإنه لم ينضب من 3000 سنة من وقت إسماعيل لم ينضب زمزم، وهو يخلق خلق بعد خلق، لذلك قادر الله أن يجعل ذهنك كذلك، تنضب بالمعلم وتسمع منه في سنة حضرت عنده سنة ونصف، وإذا به الجالسون معك من أهلك وقرابتك يرونك اختلاف، يقول كأنك جالس مع شيخ 10 سنين، من وين جاب هذا العلم كله؟ أعطاك الله بركة، الله قادر يعطيك بركة، نعم في سنة تحصل فيها من الأستاذ ما لم يحصله من جلس معه 20 سنة. والبركة من الله فاطلبوها يا عباد الله. ومن أعظم أسباب بركة حضور درس الفجر، فالنبي قال بارك الله لأمتي في بكورها. وقد وصلت من القراءة في موطأ مالك، ولن نطيل لأجل أن عادتنا بعد العشاء لا نطيل، إلى باب جامع دفع الطلاق، ولا الباب الذي قبله. طيب اقرأ باب ما جاء في طلاق العبد إذا طلقها في نفقة المطلقة. لكن باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها لن نأخذ، إذا قبله أيضا. طيب هذه المسألة. طيب اقرأ المسألة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
أمين.
كتاب الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة. أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك وهذا الأمر عندنا.
نعم، ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، جزا الله خير عن الإسلام، هو أول من جمع السنة، وكان ذا قوة في علمه وفي شخصيته، وكان يدخل على الأمراء ويناصحهم، ولم يكن على طريقة أهل الثورات في هذا العصر الذين كبلوا أهل الإسلام خسائر عظيمة في دينهم وفي أموالهم وأبدانهم وأعراضهم. حيث أن الشهاب الزهري كان يعمل بحديث، كان يعمل على معنى حديث من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيده وليخلو به، ما قال ينصح السلطان علانية ويقول نقصت الرواتب وفاسا عندنا فساد إداري عندنا رشاوي والسلطان في غفلة، وهذا تهيج على السلطان، والنبي قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية. فكان يدخل الزهري على ولي الأمر ويناصحه ويكون بطانة له، بطانة خير. قال إمام مالك واجب على السلطان على العالم أن يدخل على ولي الأمر، يعني يكون له بطانة خير، لو ما فعل دخل عليه أهل بطانة السوء وسوسوا وسولوا له المنكر. فلا بد من أهل الطاعة وأهل الحكمة أن يدخل على السلطان يكون عندهم قوة، لا يريدون منه أراضي ولا عقار ولا جاه ولا منصب، يريدون أن ينصر دين الله، كما دخل موسى على فرعون يريد جاه منه ولا يريد دين الله يتحقق؟ يريد أن يدعوه إلى الله. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بصليب قريش، قال وصباحا أراد أن يدعوهم لخير لكي يرتفع عليهم، ولا يريد منهم أن يسلموا ويحتدوا وينجوا من النار. الثاني كذلك الزهري، نعم، كان يدخل على السلطان، فحينئذ لم يخالف الزهري حديث من وقف ببغى السلطان ابتدأ، لما؟ لأن هذا الحديث محمول على ضعيف الشخصية الذي ليس عنده قوة ينصح السلطان، يكون في نفسه ينصح السلطان، فإذا رأى سيوف من حوله وقوته ضعف وصار يتكلم بكلام يختلف عما يقوله إذا خرج من عنده. قيل لابن عمر قال إننا نتكلم بكلام عند السلطان، إذا خرج من عنده كنا خلافه، قال كنا نعد ذلك نفاقا، نفاق. لا بد تذكر للسلطان الحق، وهذا خير من أن تفعل مثل أصحاب الثورات، تجمع الناس في الأنترنت في الاعتصامات والمظاهرات التي ما أغنت عنا شيء الآن. ما هي إيش فعلت؟ شوف الناس الذين، انظر للناس الذي دعوا للثورات والمظاهرات وكبلوا المسلمين خسائر في أرواحهم، أين هم؟ يذهبوا إلى تركيا يتمتعون بأفخم السيارات، ما نسمع لهم صوتا الآن ولا حس، وينهم؟ نعم، بعد أن ورط المسلمين هذه الورطات العظيمة في أعراضهم وفي دنياهم وأخراهم، وأخفقوا في الفتوى، أفتوا بغير علم، ولم يكونوا من أهل الافتاء أصلا، ولم يزكيهم العلماء الراسخين في العلم، بل كانوا معروفين على مستوى وعاظ وقصاص ومضحكين ومهرجين، ثم بعد ذلك يفتون في الدماء. وقد بين النبي أن امرأة أفتت حبست ذرة حتى ماتت أنها دخلت النار، فكيف من أفتى فتوى تسبب بها في القنوات الفضائية بموت كثير من إخواننا في سوريا قتلا بيد أعداء الله من حزب البعث أو غيرهم من الإيرانيين أو الفرافضة، ويله من الله أفتى بغير علم. فعلى المسلم أن يتقي الله وينصح لنفسه، وإن كان صاحب قوة وعلم يدخل على سلطان بلده وينصحه سرا أو يرسل له برقية، ولا يهيج الناس خروج عليه للذكر مثالبه وزراعة الكراهية في قلوبهم، فإن هذا ليس منهج السلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن جماعة قيد شبر فمات مات ميت الجاهلية، ما قال يموت شهيد، مات ميت الجاهلية. نسأل الله العافية، لأن الجاهلية ما كان يحب أن يكون عليهم سلطان، فكانوا كل واحد كان كل واحد يحب أن يكون سلطان نفسه. فالنبي قال: من مات ولا يجلس في عنقه بيعة، يعني مات ميتة جاهلية على طريقة أهل الجاهلية في الإثم، نسأل الله العافية. قال مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة، المبتوتة هي اللي طلقت ثلاث، والمرأة إذا طلقت ثلاث هل لها نفقة؟ كلا. هل لها سكنة؟ ما الدليل؟ لأن المسألة فيها خلاف، منهم من قال ليس لها نفقة ولا سكنة، نعم كالحنابلة، ومنهم من قال لها سكنة لكن لا نفقة لها، نعم، ومنهم من قال لها سكنة ونفقة. طيب، الصحيح قول من؟ الحنابلة لا سكنة ولا نفقة. ما الدليل؟ حديث فاطمة بن قيس أن أبا عمرو بن حفص، نعم، طلقها البتة، فوكيله أعطاها طعاما فسخطته، فسألت النبي فقال صدق، وقال ما علي مالك علينا شيء، فسألت النبي قال صدق، ليس لك نفقة ولا سنة. عمر الخطاب أخذ بعم قوله تعالى: لا تخرجون من بيوتهن، نعم، والآية نعم، فقال لا نترك قول الله لقول امرأة. وابن الأسود كان قد تحدث الشعبي هذا الحديث، حديث فاطمة، وحصبه بالحجر، قال كيف تأخذ بهذا الحديث لا نفقة ولا سكنة المرأة المطلقة ثلاث، وعمر كان يقول لا ندع كلام الله لكلام امرأة. فكل ذلك لا يمنع من العمل بالسنة، بل واجب عمل بها، فلا نفقة لها ولا سكنة كما ذكرت فاطمة بن قيس عن النبي، ولا كلام أحد عن النبي، ولو كان عمر بن الخطاب، فإن ابن عمر كان يقال له أن تأمر بالمتعة وأبوك ينهى عنها، قال هبوا أن أبي نهى عن المتعة وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أفأمر أبي تتبعون ولا أمر الرسول؟ هذا الولد يقول عن أبي عمر، نعم. وهكذا نقول في هذه المسألة، عمر كان يقول المبتوتة لها سكنة مطلقة ثلاث، طيب الرسول كان يقول لا سكنة لها ولا إيش ولا نفقة، أفأمر عمر نتبع ولا أمر الرسول؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تدري لعل الله يحدث ذلك أمره، ويمر يحدثه بعد أن طلقت المرأة ثلاث. ثم إن لو جعلنا لها سكنة هناك خطر من أي جهة؟ أصبحت المرأة حرام عليه، فلو دبت الشهوة وخرج العيال كلهم ودخل طريق ما طريق إلى آخره، ودخل ثم راودته نفسه، خلينا مثل الناس نصطلح ويراودها، وإذا به يجامعها ويطلقها، هذا زنا، طلقها ثلاث لا تحلها، لك زوج غيره، إذا كان لها سكنة وسكنت في نفس المنزل، نعم هذا خطر عليها وعليه أيضا هو. فقال هنا ابن شهاب: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة. طيب، هل كلام الزهري راجح لأنها لا تخرج من بيتي حتى تحل؟ مرجوح. الرسول وهو أخذ العلم قول عمر والآية العامة لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج أسكنهن من حيث سكنتم وجدكم، فهذه الآية وهذه الآية لا قيدها كلام النبي لفاطمة، قال ليس لك سكنة ولا نفقة، هذا في غير المبتوتة. في الرجعية، الرجعية لا نفقة ولا سكنة، لكن المبتوتة اختلفوا فيها العلماء والصحيح أنها لا سكنة لها ولا نفقة. وأما قوله ليست لها نفقة لن تكون حاملا، نعم تفريق بين السكنة والنفقة فيه نظر، بل نقول لا سكنة أيضا لها ولا نفقة. أما إلا أن تكون حاملا فينفق عليها، نعم إذا طلقها ثلاث وبقيت حبلة وطلعت من بيت أهلها وهي حبلة وهو نعم فينفق عليها. الدليل إيش الآية؟ إيش الآية؟ فأنفقوا عليهن حتى إن كنا إيش؟ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالمرأة إذا طلقت الثلاث وخرجت وهي حبلة لبيت أهلها تنفق عليها حتى تضع حملها. نعم خرجت من بيتك وقد طلقتها الثلاث وعندها ولد تلزمك نفقة هذا الولد، وهي أحق بالولد منك أو من هذا الرجل ما دام أنها لم تتزوج. قال النبي أنت أحق به ما لم تنكح، فإذا نكحت غير زوجها الأول فلا إيش أي نعم فلا تكون أحق به. طيب الأثر الذي بعده ننتقل الآن إلى الباب الآخر الذي ذكرناه. وهو باب
قال مالك باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد.
لا اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي العبد يطلق الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد ذلك بعد أن طلقها هل تنتقل عدتها إلى عدة حرة؟ قال مالك الأمر عندنا أن عدتها تكون عدة الأمة. نعم عدة الأمة، وكم عدة الأمة؟ صلاة اثنين ايش؟ حيضتان. أي نعم حيضتان عدة الأمة. طيب في القرآن فينا عدة الأمة حيضتين؟ أي نعم القرآن جعلت من المشترك اللفظي. أي نعم فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها، كانت لها عليها رجعة أو لم تكن عليها رجعة هذا قول. أما الشافعي قال لو اعتقت الأمة قبل انقضاء عدتها أكملت عدة الحرة إذا كان الطلاق رجعيا، لأن العتق وقع وهي في مع الأزواج نعم ويتوارثان في عدتها. نعم وقال أبو حنيفة إذا طلق امرأته وهي أمة طلاقا رجعيا ثم اعتقت العدة انتقلت عدتها إلى عدة حرة، وإن كانت طلاقا دائنا لم ينتقل. طيب الصحيح والله أعلم يقول ابن عبد البر الصواب في هذه المسألة أفسيد أن تنتقل عدتها في أن تنتقل عدتها في الرجع دون البائن، نعم، ودون الوفاة. طيب، أما بت طلاقا حينئذ تنتقل بت طلاقها البتة دون الرجع، هذه تنتقل عدتها، والوفاة تنتقل عدتها عدة حرة، أما الرجع فلا تزال زوجة فتبقى، نعم، فتبقى على عدتها يعني حيضتان، نعم، تبقى على عدتها حيضتان. طيب، الحديث بعده
قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد منكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.
نعم، اللي بعد الجامع باب.
قال: باب جامع عدة طلاق.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
وهو ثقة ثبت.
عن يزيد بن عبد الله بن قصي الليثي
وهو ثقة.
عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار رحمه الله، وهو صهر أبي هريرة، تزوج بنت أبي هريرة فهنيئا له، فكم علم حمل على أبي هريرة، فنستفيد يكون سعيد المسيب أعلم أهل الزمان، فائدة عظيمة ملازمة أهل العلم، فكان له طريق على أبي هريرة، زوج بنت أبي هريرة، وأبو هريرة أروى الصحابة يستطيع يدخل عليها الغداء يوصل بنته زوجته عند أهلها، فيهم أبو هريرة أبو البنت أو أبو زوجته، فيدخل يتغدى ويدخل مع أولاده صباح مساء يستطيع، فكم نال من أبي هريرة من علم، فكان العلماء يقولون أعلم أهل زمانه أبو سعيد. وهذه الإشارة تقودك إلى ملازمة الحلقات، أتقول أنا أحضر حلقة حلقتين في الأسبوع وأترك، احضر كل حلقة إن استطعت، وما غبت عنه لحس مثل عمر صار له عمل عارض في الحقل كان يسمع ما فاته. نعم، استفد هذا من سعيد، من سيرة سعيد بن سعيد. فقال سعيد، قال عمر، هذا يعدوه بعض العلماء منقطع، يقولون أبو سعيد سعيد بن سعيد لم يلق عمر. الصحيح كما ذهب إليه الإمام أحمد أو قرره ابن القيم أنه سمع من عمر، أنه لقي عمر سعيد بن سعيد، فالحديث إن شاء الله والحمد لله متصل الإسناد بهذا، وقد خرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم، لكن سبحان الله لم يخرجه البخاري ولا مسلم، وهذا يدل على فضل الموطأ، نقل لنا آثار الصحابة، كيف نفهم النصوص ونقيدها أحيانا، نعم، بعد الأدلة من كتاب السنة مثل آثار الصحابة، نعم. فهذا الأثر يعالج مسألة تشكل، وهي مرأة طلقت، خاصة إذا كانت تريد أن تقضي حياتها أو تبتعد عن زوجها في الطلاق، والمرأة إذا طلقت كم عدتها؟ ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. هذه المرأة حاضت حيضتها، تنتظر شهر شهرين ثلاث، الحيضة الثالثة تأخرت، فأي شيء تصنع ولم تأتيها الحيضة الثالثة وارتابت وارتفعت أو ارتفعت حيضتها، نعم، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فلم تحض بعد ذلك، فأي شيء تصنع؟ اختلف العلماء هنا رحمة الله عليهم، وأصح الأقوال قول من أخذ بعمر بقول عمر هذا كمالك، وهو أن إذا ارتفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، ثم فإن بان بها حمل فذلك بعد تسعة أشهر تنظر بان بها حمل ولا لا، وإلا اعتدت بعد تسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم تحل الأزواج. فانظر الحل في أثر الصحابة سبحان الله. لولا هذا الأثر لا بقي الاستنباط الذي هو عرضة للصواب والخطأ. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة في المرأة ترتفع حيضتها، فقال مالك بما ذهب إليه عمر. نعم، وقال الليث بن سعد وابو حنيفة والشافعي لترتفع حيضتها ومثلين ذلك أن عدتها الحيض أبدا حتى تدخل في السن التي لا تحيض في مثلها. ليش؟ لأن القرآن عموما قال عدتها ثلاث حيض ولم يفرق، فقالوا تنتظر الثانية هذه الثالثة تنتظرها ولو عشر سنين، لأن هذا ظاهر القرآن. هم معهم حق إذا ما عندهم الأثر، لكن ما دام هناك أثر ينبغي أن يخذوا به. وبهذا ينتهي درس اليوم. قال أحمد إذا ارتفع حيضة مطلقة وقد حاضت حيضة أو حيضتين اعتدت سنة بعد انقضاء الحيض، يعني تسعة أشهر وفوق ثلاثة أشهر. نعم، وحينئذ انتهى درسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نلقاكم بعد صلاة الفجر في شرح مسند الإمام أحمد، وكذلك في التفسير تفسير ابن كثير. وأنبه البعض اطلع على هذه الحلقة فقال هذه الحلقة خاصة، قلنا للجميع أخذ عندك الجدول، وإن كنت من أهل هذا الحي التزم اشتري الكتاب الكتب اللي ندرسها هنا، والحلقة مجانا ليس فيها رسوم وليس فيها إلا أن تأتي بقلبك وتخلص دينك لربك وتسمع العلم لتعمل به. نعم، وأسأل الله أن يبارك لنا في لنا ولكم في العلم النافع والعمل الصالح، وهي للجميع وليس خاصة طلاب معينين. إذا رأيت الناس يجتمعون دون العامة يغلقون باب فأعلم أنه مع تأسيس ضلالة، أن أمام الناس تجتمع تكون العلم كما هو عمر العزيز اختفى الناس وسكوا باب جاحد قال الله اقرأ. هذا فعل الخوارج، أنا ما عندنا شيء تسوه على الناس، أنا ما عندنا شيء تسوه. نعم، العلم معلن. بعض الناس سأل قال هذه الحلقة أقدر أحضرها ولا هي خاصة؟ لا والله للجميع، أحضر وتستفيد. يعني قسم الناس فيها ثلاثة أقسام، قسم مبتدئ فسيفهم الحلقة ربما 10%، مع الأيام يفهم لغة العلقة. أنا شخصيا وأنا صغير يعني اضطررت إلى الرحلة إلى اليونان إلى أثينا لأجل أن أخت لنا هناك زوجها الدول الماسي، فاضطرنا نزورها، فكنت أجلس مع صبيان أوروبيين ما أفهم إيش يقولون، يعني كنت صغير فوق 7 سنين. سبحان الله مرة شهر فترة صرتها أتكلم أو أفهم شيئا من لغتي. كذلك طالب العلم المبتدئ يحضر الحلقة استصعب يسمع أقوال وتقصير قواعد ثم يستوحي الشيء ما يفهم قليل. إذا استمر يطلب العلم وحاول وجاهد سيعرف لغة العلم، كما يعرف الرجل يزور بلاد الكفر أو يعني يقعد مع أهل الرطانة سيعرف مع الأيام رطانتهم. كذلك إذا جلس في الدرس وجاهد نفسه يصبر 10 سنين يعرف من يجلس معه من أهل العلم وأصبح من أهل العلم إن شاء الله يفهم اللغة إن كان وجد أرضية في نفسه وذكاء وإخلاص. والله يبارك العبد ما لا يبارك العبد الذي ما أراد بعلم وجهه سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الخط صغير ليش تسوي كذا؟ من أجل الورقة صغيرة؟ طب عدد الأوراق يعني مثلا ورقة صغيرة اي نعم. على كل حال من استطيع قراءة
أقول سألني زميلك العمل عن سؤالين فأجبت أحد أسأل فضيلتكم عنها فأحببت أن أسأل فضيلتكم عنها. المصلى الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة هل تجب صلاة تحية المسجد فيه أم لا؟
أي نعم، المصلى ليس فيه تحية مسجد ولا تلزم فيه أحكام المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد ما قال المصلى فليس حتى يصلي ركعتين. وتعريف المسجد كما قال ابن تيمية ما أوقف للصلوات الخمس، أوقف ما يباع ولا يشترى. أما يأتي رئيس الشركة ينظر في مرافق الشركة يقول خلي ذا يصلون في موظفين شوي بعد سنة يحول مخزن، هذا ليس مسجد لأن ما وقف للصلاة الخمس، ما صار وقف للصلاة الخمس، حينئذ هذا لا تلزم بتحية المسجد.
نعم لا تلزم يلزم ذكر دخول المسجد إلى آخر.
نعم سيدي. السؤال الثاني يقول: رجل صلى به إماما ولم يكن يستر عورته، لا يلبس لباسا، يعني يلبس لباسا يظهر فيه جزء كبير من تحت السرة عند الركوع والسجود، فهل تجوز الصلاة؟ وهل تجوز الصلاة من خلفه؟ وهل يجوز فعل بعضهم حيث رفضوا الصلاة خلفه؟
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة، ورأى رجل كاشف على عورته فقال: غطي فخذك من فخذ العورة. فهذا الرجل الذي انحسر المنطال فنزل أسفل مستوى السرة لا شك انكشفت عورته في الصلاة. فإذا صليتم خلفه الصلاة وهو لم يشعر فكل صلواتكم تلك الذي صلاها وأحدكم يستحي أن يكلمه صحيح، لأنه قد جاء في سنة داود أن عمرو بن سلمة كان ابن 6 أو 7 سنين وكان أحفظ الناس للقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي بكم أقرأكم لكتاب الله، فكان فقلت أنا وهو عمره 6 أو 7 سنين. الآن جيب في عصرنا هذا ولد 6 أو 7 سنين ما يعرف من البطاطا والعصير، هو كان في زمن الصحابة يعلم نعم يؤم الرجال، عمره 6 أو 7 سنين يؤم الرجال. إيه نعم. ولكن استوحش الناس بهذه السنة سبحان الله، مع أنها سنة الأحفاد يقدم. كان لي ابن كان في مدرسة تحفيظ الطائف، ف يعني تأخرت عن الإمامة فتقدم ابن 9 أو 10 لا أذكر، لكن كان أحفظ الأعراب هناك أو الناس اللي في المسجد أحفظهم، لا يحفظون شيء يمكن إلا ربما أقول والله أحفظ الصورة استقصار. المهم تقدم على السنة، صلى معه 4 أو 5 لا أذكر، معظم الأعراب انحاشوا عن الصلاة عن صدف البرع أو كذا يعني، فلم يصلوا خلفه للجهل، مع أن الأحفظ هو الذي يتقدم ما دام أنه عرف شروط الصلاة والطهارة. طيب فالمسألة هذه اي نعم، فصلى به من 6 و7 فكان كلما سجد انكشف استر عورته، فتصاح النساء: مروا غلامكم يغطي استره عنه. ومع ذلك لم تبطل صلاته او لم يبطلها النبي، فدل ذلك على ان من كشفت عورته ولا يدري بالصلاه فصلاته صحيحه وصلاة من خلفه صحيح. أما المعالم تقول له: انظر عورتك وشوفها، ينظر يكون الله غفور رحيم، الله أكبر، هذا متعمد. نعم متعمد، قد ذكرت له وأقمت عليه الحج، قلت له: لكن هذا شر صحة الصلاة، النبي قال: لا تصلي حائض بالخمار والرجال مثل النساء، وهذا دليل على أنه لا تصح صلاة من كشف عورته في الصلاة، فأصر فحينئذ لا تصل خلفه. نعم، لأنه مصر على ترك الركن هذا. أما حديث البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هذا في مكانه كما قال ابن حجر التأول، إذا كان متأول، متأول يرى أنه إذا أكل لحم الإبل ما يتوضأ، مالك مجتهد وظن أنه هذا الصواب، وما بلغ الحديث، وما عرف قول الصحيح، وأنت حنبلي ترى الوضوء من لحم الإبل صلي خلفه خطأه عليه، هذا محل التأول. أما التعمد يترك ركن، هذا معناه أنه لو جاءنا إمام قال: إحنا الآن في عصر السرعة، لا ركوع لا سجود، الله أكبر، بعد شوي السلام عليكم، هل نعمل بحديث يصلون لكم فإن أخطأوا فلكم لهم؟ لا يمكن. كيف يترك الركن متعمد يصلي خلفه؟ لا يمكن، هذا محله التأول. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.